بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 37. وسكن يعقوب في ارض غربه ابيه في ارض كنعان، هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنه كان يرعى مع اخوته الغنم، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه، لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه، ولم يستطيع أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضة له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته، فقال: إني حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحدى عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. زي ما احنا عارفين يا أحبائي، من إحدى طرق دراسة الكتاب المقدس هو دراسة شخصيات الكتاب المقدس. ومن ألذ ما في دراسة شخصيات الكتاب المقدس إن كل شخصيات الكتاب المقدس بترمز للسيد المسيح. فبيبقى شيء مبهج جدا للنفس إن وإحنا بنتأمل في شخصيات الكتاب المقدس في العهد القديم، إن إحنا نبحث عن الإشارات اللي بتشير لرب المجد يسوع المسيح. من ألذ الشخصيات يا أحبائي في الكتاب المقدس، مش بس كقصة شيقة بل كرمز قوي لشخص يسوع المسيح، هو شخصية يوسف ابن أبونا يعقوب. اللذيذ في شخصية يوسف يا أحبائي أنه في تتابع الشخصية بالأحداث الزمنية بتاعتها فيها رمز بديع جدا جدا للسيد المسيح، بداية من المسيح اللي موجود منذ الأزل في حضن الآب كمرحلة أولى. المرحلة الثانية الابن لما تجسد وجاء إلى خاصته. المرحلة الثالثة رفض إسرائيل للابن المتجسد وأسلموه للصليب. المرحلة الرابعة نزول الابن للجحيم وسبى سبي وأعطى الناس كرامات. المرحلة الخامسة الابن الممجد اللي جالس عن يمين الآب. المرحلة السادسة هي مجيء إسرائيل في آخر الأيام وإيمانهم بربنا يسوع. دي حياة السيد المسيح. العجيب يا أحبائي إنه حياة يوسف بالتتابع الزمني بتاعها تنطبق تمام الانطباق كرمز للسيد المسيح، وده أروع ما في شخصية يوسف. وده اللي احنا بنعمة المسيح هنحاول في عجالة، حياة يوسف طويلة لكن هنحاول بنعمة المسيح في عجالة نشوف ازاي يوسف رمز للسيد المسيح في كل هذه المراحل. اولا زي ما احنا عارفين ان يوسف بكر ابونا يعقوب من رحيل. هو الولد نمرة 11 في ال 12 ابن بتوع ابونا يعقوب. رحيل ما كانتش بتخلف، فاول ما خلفت الولد دوت من يعقوب سمته يوسف، ويوسف معناها يزيد. لأنها كانت تثق إن الله سيزيد لها النسل وحيهبها نسل آخر من يعقوب، فسمت الولد يزيد. قصة يوسف يا أحبائي موجودة في سفر التكوين من الإصحاح 37 لغاية الإصحاح 50، تقريبا ربع سفر التكوين 14 إصحاح كلهم بيدوروا حوالين حياة يوسف. قصة يوسف مشهورة، يعني كتفاصيل القصة مش هسترسل فيها. عارفين يوسف الابن المحبوب، ولا أقول الابن المدلل، الابن المحبوب لأبوه يعقوب. يعقوب لم يدلل يوسف يا أحبائي، لأن زي ما هنشوف في القصة يوسف كان بيرعى الغنم مع إخوته. الصورة اللي منطبعة في ذهن الكثيرين إن يوسف ده الولد المدلل اللي أبوه قاعده وإخواته يشتغلوا، لا 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 لا، الكتاب ما قالش كده. يوسف ده كان بيشتغل مع إخواته في رعاية الغنم، هو كان ابن محبوب، ما نقدرش ننكر ديت. فيوسف الابن المحبوب وسط إخواته، حسدوه إخواته زي ما احنا عارفين ورموه في بئر، وبعد كده خرجوه من البير وباعوه للإسماعيليين بـ20 من الفضة، وبيع يوسف كعبد وجي هنا في مصر خدم في بيت فوتيفار. وبسبب أمانة يوسف لوصية ربنا زي ما احنا عارفين دخل السجن، ثم بعد ذلك صار متسلط على كل أرض مصر، تاني راجل في مصر بعد فرعون. وجيهم إخواته وسجدوا أمامه وأبيهم يعقوب وبتاعوا الحنطة من يد يوسف. إزاي الابن اللي بيع كعبد إزاي وصل للمجد دوت؟ هي دي قصة يوسف، أو دي قصة الـ14 إصحاح في سفر التكوين. يهمني قبل ما أدخل في رموز القصة عايز أوضح نقطة كانت مسار هجوم كثير على الكتاب المقدس. لما نعرف الزمن اللي حصلت فيه قصة يوسف هتجاوب على أسئلة كثيرة في ذهننا. قصة يوسف يا أحبائي حصلت في أثناء حكم الرعاة لمصر، الرعاة اللي هم الهكسوس، اللي هي الأسرة 14 و15 و16 و17 اللي حكموا مصر. والهكسوس دول كان أصلهم من أسيا، جيهم واحتلوا مصر الفترة ديت حوالي 151 سنة. في أثناء حكم الهكسوس لمصر يوسف جه مصر وصار تاني راجل في مصر بعد فرعون. نعرفين كلمة فرعون ده اللقب اللي يعطى الملك مصر، ده مش اسم، فأي واحد يحكم مصر يسمى فرعون. فكانوا الفراعنة في الوقت دوت كانوا من الهكسوس. الحتة دي تهمنا في ايه؟ الحتة دي تكشف ازاي يوسف انسان غريب الجنس عن شعب مصر، ازاي راجل غريب مش من البلد يصير تاني راجل يحكم البلد بعد فرعون؟ مش ممكن. يعني هل نتصور بلد زي مصر مثلا، هل نتصور انه نائب رئيس الجمهورية يكون راجل أمريكاني؟ مستحيل. يكون راجل إنجليزي؟ مستحيل. طب كانت دي علامة استفهام، إزاي تاني راجل في مصر بعد فرعون يكون راجل إسرائيلي مش مصري؟ نلاقي إجابة على السؤال دوت لما نعرف إن فرعون ذلك الحين ما كانش مصري، كان من الهكسوس، والهكسوس من آسيا، ويوسف إسرائيل أرض كنعان من آسيا، فبلديات. أيضا لما نعرف الزمن دوت يجاوب عن اعتراض تاني ممكن يظهر في الكتاب المقدس. لما الكتاب المقدس يقول عن رئيس الشرط، رئيس الشرط دوت مركز دلوقتي زي وزير الداخلية، يقول رئيس الشرط كان مصريا، كلمة غريبة. يعني تصور مثلا أجي أنا أسمي لك الوزارة بتاعت مصر، أقول لك فلان نائب رئيس الجمهورية، فلان رئيس الوزراء، فلان وزير الداخلية مصري الجنسية، تقول لي هذه محتاجة يعني إيه معنى إن الكتاب المقدس يقول عن رئيس الشرط كان مصريا؟ لأنه الحكومة كلها من الهكسوس، لكن وزير الداخلية في ذلك الحين هو اللي كانت جنسيته مصري. أيضا يا أحبائي معرفة زمان القصة يجاوب على سؤال آخر في سفر الخروج أول آية، يقول هذه مواليد يعقوب اللي خرجت من أرض مصر فلان وفلان وفلان، ويقول لك إيه، وقام ملك آخر على مصر لم يكن يعرف يوسف. هذا احتال على جنسنا. يعني ايه ملك في مصر لم يكن يعرف يوسف؟ طب ما يوسف قصة يوسف دي قصة معروف. لا، ده كلمة لم يعرف عايز يقول ان يوسف كان موجود في اثناء حكم الهكسوس، وفي نهاية عصر الهكسوس قام احمس الاول وطرد الهكسوس، واحمس ده مصري، هو ده الفرعون اللي قيل عنه قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف احمس. ليه؟ لان احمس ده مصري ويوسف ده راجل ايه؟ راجل اسرائيلي، فابتدى يحتال على جنس اسرائيل. كل الاسئله دي يا احبائي كانت علامات استفهام ملهاش اجابه الا لما عرفنا زمن قصه يوسف. انا مش هسترسل في المقدمه لان زي ما بقول لكم الرموز كتيره. ناخد النقطه الاولانيه، يوسف الابن المحبوب لابيه. بدايه القصه الكتاب المقدس يقول حته عجيبه خالص، كان يوسف ابن 17 سنه. ايه قصد الكتاب المقدس من ان يذكر السن؟ رقم 17 10 زائد 7، 10 هما وصايا اسرائيل في اللوحين، والسبعه هما اسرار الكنيسه. فالكتاب المقدس عايز يشير ان يوسف دوت يحمل بداخله رمز للسيد المسيح اللي بيضم كنيسه اسرائيل العهد القديم ممثله في العشر وصايا، ويضم كنيسه العهد الجديد الممثله في السبع اسرار. يوسف أبو يعقوب كان عنده 108 سنة. القصة كان أبونا يعقوب عنده 108 سنة، لأن أبونا يعقوب خلف يوسف لما كان عمره 90 سنة. وفي القصة يوسف عنده 17 سنة بداية الأحداث، فكان يعقوب في الوقت ده عنده 108 سنة. عشان كده تقال عن يوسف ابن شيخوخته، مخلفه في سن 90 وهو دلوقتي عنده 108. طب السؤال يا أحبائي، ليه يعقوب أحب يوسف؟ الكتاب قال لأنه ابن شيخوخته. أقول لك كان من باب أولى يحب بنيامين، لأن بنيامين جه بعد يوسف، فده ابن شيخوخة بالأكتر. لا، الكتاب لما قصد أن يقول أنه سر المحبة مش مجرد أنه هو خلفه في سن كبير، لأن خلف بنيامين في سن أكبر، لكن زي ما قال ذهبي الفم، سر المحبة هي نعمة الله الحالة على يوسف. أبوه شاف فيه نعمة فحبه أكتر. قال أحد الآباء سر المحبة إن يوسف رمز للمسيح فأحبه يعقوب أكتر من بقية إخواته. قلت لكم يا أحبائي يوسف مش مدلل، يوسف كان محبوب أكتر من إخواته صح، لكن ما كانش مدلل، لأن الكتاب قال إن هو كان يرعى مع إخوته غنم أبيه، كان بينزل يشتغل زي إخواته. كان محبوب لأنه ابن رحيل، ورحيل ديت الزوجة المحبوبة لأبونا يعقوب، ففعلا حب يوسف زيادة. ولما بنقول إن يعقوب حب يوسف أكتر من بقية إخواته، محبش إن احنا نلوم أبونا يعقوب في فكرنا، لأن الكتاب المقدس قال عن السيد المسيح في علاقته بيوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كانت في محبة زيادة من المسيح ليوحنا الحبيب. تقول لي طب هو المسيح بيميز ما بين التلامذة الاثناشر؟ لا، المحبة ديت سببها أو زيادتها مش بسبب المسيح، المسيح بيحب الكل، لكن المحبة كانت زيادة ليوحنا لأن يوحنا كان بيحب المسيح أكثر من بقية التلامذة. فالمفضلة مش من عند يسوع ربنا، لكن المفضلة في التلامذة. يوحنا أكثر واحد حب المسيح، فأكثر واحد تمتع بمحبة المسيح، فقيل عنه التلميذ الذي كان يسوع يحب. مش يسوع ميز يوحنا عن بقية التلامذة، لا، برضو أبونا يعقوب لما كان بيحب يوسف مش بيميز بين إخواته، لا، ده يوسف كان أكثر تعلق بأبيه فأبوه حبه زيادة. فالمشكلة مش في يعقوب، المشكلة في إخوات يوسف. فلا نلوم أبونا يعقوب ولا نلوم يوسف من جهة هذا الأمر. أيضا يوسف كان محبوب عند أبوه، مش بس لأنه كان يوسف يحب أبوه أكثر من إخواته، لكن يقول الكتاب إنه هو أتى بنميمتهم إلى أبيهم. يوسف كان بيرعى مع إخواته، فبدأ يلاحظ أن تصرفات إخواته لا تليق باسم أبوهم يعقوب، تصرفات تشين اسم يعقوب، فزعل، قال إزاي ولاد يعقوب يتصرفوا التصرفات ديت؟ فراح يقول لأبوه خيرة على اسم أبوه، محبة لأبوه. قال له يا بابا إخواتي بيتصرف تصرفات مش كويس، أتى بنميمتهم إلى أبيهم. فأبونا يعقوب شعر في يوسف رجاحة العقل والحكمة وحسن التصرف وحرصه على اسم يعقوب فحبه زيادة. ما ندمش يعقوب يا أحبائي أنه كان يحب يوسف أكثر من بقية إخواته مطلقا. بدأ يوسف يحلم الأحلام، وزي ما قلنا ديت بدأ تحرك الحسد في قلب إخواته. طب الرمز بقى يوسف المحبوب عند أبيه يعقوب، دي تحملنا لمين؟ الابن المحبوب للآب. هذه أول نقطة في الرمز. يوسف محبوب لأبيه يعقوب بسبب محبته ليعقوب، بسبب رجاحة عقله، بسبب حسن تصرفاته، بسبب خضوعه لأبوه. دي تحملنا للرمز، يوسف ده رمز للابن الوحيد المحبوب للآب. الآب أكثر من مرة قال عن السيد المسيح هذا هو ابني الحبيب. ومعلمنا بولس الرسول قال إنه نقلنا إلى ملكوت ابن محبته، فبقى المسيح هو الابن المحبوب للآب. عشان كده يوسف صار رمز للمسيح، وكأن دي تمثل الأزلية، الابن اللي في حضن الآب، الابن اللي محبوب من الآب من قبل كل الدهور، يوسف المحبوب لأبيه. وعلشان الكتاب المقدس يزيد الأمر تأكيد، نتعجب لما نقرأ سفر التكوين الإصحاح 37 يقول لك إيه؟ يقول لك هذه مواليد يعقوب يوسف إذ كان نحو 17 سنة، ورح مكمل لنا على يوسف. أنا أتوقع لما يقول لي هذه مواليد يعقوب يقول لي راؤوبين، ويقول لي يساكر، ويقول لي لاوي، ويقول لي يهوذا، يقول لي الأولاد الـ 12 هذه مواليد يعقوب. لا، قال لك هذه مواليد يعقوب مين؟ يوسف. طب من فين بقية الإخوات؟ لا، ده هو عايز يشير للابن الوحيد الجنس اللي في حضن الآب، وكأن يعقوب ما عندوش غير ولد واحد. ده مين ده؟ ده السيد المسيح الابن الوحيد الجنس. يبقى دي النقطة الأولى يا أحبائي، يوسف الابن المحبوب لأبيه ده رمز للسيد المسيح الابن الوحيد الذي في حضن الآب، ابن محبة الآب اللي الآب شهد له هذا هو ابني الحبيب. وكأني المرحلة دي تمثل مرحلة البدء. طيب المرحلة الثانية في حياة السيد المسيح، الابن اللي منذ الأزل في حضن أبيه في ملء الزمان تجسد وجاء إلى خاصته. طب نشوفها عند يوسف، المرحلة الثانية في حياة يوسف إرسالية يوسف. تقول القصة زي ما احنا عارفين ان اخوات يوسف كانوا بيرعوا الغنم وغابوا، فابوهم يعقوب خاف عليهم، قلق عليهم لانهم اتأخروا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سر خوف يعقوب انه كانت فيه عداوة قديمة ما بين ابونا يعقوب واهل شكيم، مذكورة في سفر التكوين الاصحاح 34 لما اهل شكيم او ابن حمور ملك شكيم لما اعتدى على دينا بنت أبونا يعقوب، فأولاد يعقوب راحوا قايمين قتلوا الرجالة بتوع أهل شكيم. فيعقوب خاف، قال لك ممكن يكونوا استفردوا بعيالي وموتوه. فلما العيال اتأخروا يعقوب قلق، فيعمل ايه يعقوب؟ قال أبعت ابني يوسف، الابن الوحيد بقى زي ما شفنا في الرمز، الابن المحبوب، إيه؟ يفتقد سلامة إخواته. وهنا يا أحبائي عايز أوضح نقطة، إخوة يوسف كانوا بيحسدوا يوسف بسبب أحلامه، لكنهم لم يظهروا هذا الحسد، لأنه لو كانوا بيظهروا بغضتهم ليوسف ما كانش أبو يعقوب بعته. لو يعقوب حس أنه العيال بيكرهوا يوسف يقول لك أبعت لهم يوسف يستفردوا بالولد. ده دليل إن إخوات يوسف كانوا من المكر ومن الخبص ومن الدهاء إنه بيبغضوا يوسف ولم يظهروا هذه البغضة، لكن كانت جوه قلبه. فيعقوب في بساطة قلب قال أتلهم أخوهم يوسف يطمني عليهم. برضه أنا بقول الحتة ديت علشان ما نتهمش يوسف بعدم الحكمة. يوسف عندما يصير رمز للسيد المسيح أبعد كل الاتهامات عن يوسف، ابن محبوب، لا العيب في يعقوب ولا العيب في يوسف، ابن حكيم. احنا كنا زمان في عدم إدراك نقول إن يوسف ده ما عندوش حكمة. إزاي يوسف يقول الحلم بتاع الحزم وإخواته يتضايقوا ويروح يلوم حلم تاني بتاع الشمس والقمر؟ لا، هم اتضايقوا بس ما أظهروش شيء، فيوسف بيتعامل ببساطة، عشان كده حكى لهم الحلم التاني. فيعقوب أرسل يوسف. يوسف يا أحبائي طاوع أبو يعقوب في محبة، في نقاوة قلب. لو كان يوسف حس أن إخواته هيغدروا بيه ما كانش هيروح، لكن يوسف بيحبهم وبيعتقد أن إخواته بيحبوه، ففي بساطة، في نقاوة، في محبة راح يفتقد سلامة إخواته. أيضا في طاعة للآب، أبوه بعته، كان ممكن يوسف يقول له بقى أنا أروح أدور عليهم، أنت نسيت الحلم، الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدوا لي، أروح أدور عليهم، ده أنا الكبير. لا لا، يوسف كان إنسان متضع، رغم أنه يعلم أنه أرفع مكان عند الله من إخواته، لكن قبل أن يروح يخدم إخواته. يا أحبائي أنا بشاور، لأنه في الآخر هذه الحزم من النور بتجتمع معا وبتشير لإرسالية الابن في ملء الزمان. يعني وانت بتسمع قصة يوسف خلي ذهنك يربطها. أنا بقول هذه التفاصيل لأن عايز أجمع لك الخيوط في الرمز بتاع يوسف السيد المسيح. يوسف في حكمة مش في عدم حكمة لما راح يفتقد إخواته، يوسف في محبة، في نقاوة قلب لما راح يفتقد إخواته، يوسف في اتضاع راح يخدم إخواته رغم أنه هو أرفع منزلة منهم. أيضا يقول الكتاب أن يوسف راح يبحث عن إخواته في حتة اسمها شاكيم، وكلمة شاكيم معناها كتف، كتف يعني. المكان اللي يوسف رايح يدور فيه على إخواته اسمه كتف. طب إيه معناه؟ معناها أنه الآب أرسل ابنه الوحيد، ابنه الحبيب المزخرة فيه كل الحكمة، الابن اللي فيه محبة كاملة جاي يفتقد البشرية، الابن اللي في اتضاع قبل ان يخلي ذاته علشان يخدم قضية خلاصنا، جه يتقابل مع البشرية في شكيم، اي البشرية اللي اعطت لله كتف معاند. اخواته موجودين فين؟ في شكيم. يعني ايه شكيم؟ قلت لك معناها كتف. عارف لما تيجي تكلم واحد ويروح عامل لك كتفه كده، يعني ايه؟ لا يعتني بكلامك، تكلمه يروح حزز لك كتفه كده، نوع من الكبرية، نوع من عدم الاعتناء. اهو ده كان حال البشرية. الله يدعو البشرية والبشرية تعطي لله كتف معاند. ربنا ينادينا واحنا نعمل له كده. راح يبحث عن اخواته في شكيم. بصوا الرحلة يا احباء اللي مشاها يوسف، رحلة بديعة جدا. يقول يوسف طلع من بيت ابو يعقوب. يعقوب كان ساكن في حتة اسمها حبرون، وحبرون معناها شركة. ده الابن اللي منذ الأزل في شركة مع الله الآب، حبرون. طب خرج من الشركة دي، طبعا ما قدرش أقول خرج لأنه الابن خرج من حضن أبيه وهو لا يزال في حضن، زي ما شعاع الشمس بيخرج من الشمس ويصل للأرض وهو لا زال متصل بالشمس لم ينفصل عنه. فالابن تجسد من حبرون، من الشركة اللي بينه وما بين الآب ولا زال في حضن الآب، وصل لشاكيم. المسافة من حبرون لشاكيم 60 ميل، 60 ميل، مسافة كبيرة، يعني سفر أيام. مش يوسف راح له ساعتين ووصل لإخواته، لا ده سفر أيام، يوم واثنين وثلاثة، 60 ميل. لما راح شاكيم البشرية اللي أعطت لله كتف معاند ما وجدهمش، فراح لحرهم في بلد تاني اسمها دوثان، ودوثان تبعد عن شكيم 16 ميل. يعني عايز أقولك أن يوسف قطع مسافة طويلة. ده إيه دوت؟ ده الابن اللي تجسد منين؟ من حضن الآب ونزل لفين؟ نزل للبشرية، كأنه سافر مشوار طويل، كأنه سافر مسافة كبيرة من حبرون لشكيم لدوثان. عشان كده السيد المسيح لما أشار لنفسه في الأمثال قال رجل شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ ملك لنفسه. ده الابن اللي تجسد من الأحضان الأبوية ووصل لغاية فين؟ لغاية الإنسان الساقط في شكيم اللي أعطى الله كتف معاند، فتقابل مع الإنسان في دوثان، ودوثان معناها بئران، اتنين بير يعني. البئران دول إيه؟ ده للمكان اللي تقابل فيه السيد المسيح مع البشرية الساقطة. ربنا يسوع قال في سفر أرمية: تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أدي البرين اللي الابن تقابل مع البشرية عندهم اللي هي اسمها إيه؟ دوثان. يبقى النقطة الأولانية، يوسف الابن المحبوب رمز للسيد المسيح الابن المحبوب من الآب. النقطة الثانية، إرسالية يوسف رمز لإرسالية الابن في ملء الزمان من حبرون من أحضان الشركة الإلهية إلى البشرية اللي أعطت لله كتف معاند في شكيم، فتقابل معاها في دوثان عند البئرين، البشرية اللي تركت الله ينبوع الماء الحي وحفرت لنفسها ينبوع لا يضبط ماء. طيب المرحلة الثالثة في حياة يوسف اللي بتتطابق مع المرحلة الثالثة في حياة ربنا يسوع، لقاء يوسف بإخواته. الابن اللي تجسد دوت لما جاء إلى خصته قابلوه ازاي؟ بص عند يوسف، أول ما أخوات يوسف شافوا يوسف قالوا إيه؟ هذا هو صاحب الأحلام، هلما نقتله. هذا هو صاحب الأحلام، هلما نقتل. طب الابن المتجسد اللي جاء إلى خصته، عارف اليهود لما شافوه قالوا نفس الكلمة، قالوا إيه؟ هذا هو الوارث، هلما نقتله. بص الرمز البديع يا أحبائي في يوسف. يوسف لم يتنبأ عن السيد المسيح، لكن يوسف نفسه صار نبوة عن المسيح. يوسف أول ما إخواته شافوه ورموه في البير، تذلل يوسف لإخواته عشان يرحموه، لكنهم لم يرحموه، بل قالوا هلما نقتله. طب لو قتلوه الخطة بتاعت ربنا تبوس. فين يوسف اللي الشمس والقمر و11 كوكب هيسجدوا له؟ فين يوسف اللي حزمته هتنتصب وهتسجد له حزم إخواته؟ الخطة بتاعت ربنا تبوس. فعلشان خطة الله تتم، ربنا يحرك قلب رأوبين الابن البكر ويقول لإخواته لا لا لا، بلاش نقتله وإيدينا تتلطخ بدم أخينا، احنا نرميه في البير. يعني يوسف اللي جاي يفتقد سلامة إخواته، إخواته رفضوه، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. جاء السيد المسيح ليبشر المساكين ومنكسر القلوب، فإذا بالمساكين ومنكسر القلوب يسلموه حسدا، عشان تتم الكلمة المكتوبة في الناموس: أبغضوني بلا سبب. العجيب يا أحبائي أنه بعد ما سلموا يوسف ورموه في البير، يقول الكتاب أنه هم جلسوا للأكل. تصور القساوة، تصور القساوة، 11 راجل يمسكوا عيل عنده 17 سنة في قساوة، يربطوه جوه البير، والولد يصرخ يطلب الرحمة محدش يرحمه، وبعد ما يعملوا العملة دي يقعدوا يأكلوا. جاي لكم نفس تأكلوا بعد العملة اللي عملتوها دي؟ ايه دي يا أحبائي؟ دي قساوة إسرائيل. نتعجب جدا عشان ينطبق الرمز على المرموز، انه لما اليهود أسلموا السيد المسيح ليد بيلاطس الأممي علشان يصلبوا، اجتمعوا اليهود ليأكلوا. عارفين وقت ما كان المسيح على الصليب كان اليهود بيعملوا ايه؟ كانوا بيأكلوا عيد الفصح، كانوا بيذبحوا خروف الفصح. لما هنوصل لحياة السيد المسيح، احنا بناخد تأملات دلوقتي في حياة المسيح، لما نوصل بنعمة المسيح نوضح بنعمة ربنا انه وقت الصليب هو وقت ذبح خروف الفصح. اللحظة اللي كان المسيح معلق فيها على الصليب هي دي اللحظة اللي رؤساء الكهنة كانوا بيذبحوا فيها خروف الفصح. هتقولي طب والسيد المسيح يوم خميس العهد؟ لا، السيد المسيح يوم الخميس العهد لم يذبح خروف فصح. مش عايز اطلع بره الموضوع دوت، لكن لما نجيله نبقى نتكلم عنه بالتفصيل. لكن أنا بقول لك دلوقتي إنه السيد المسيح اليهود أسلموه لبيلاطس، أسلموه للصلب، أسلموه للموت، وهم قعدوا يأكلوا خروف الفصح. دول إيه؟ دول إخوات يوسف اللي أسلموا يوسف في البير، رموه في الجب وقعدوا يأكلوا. طيب موقف يوسف، كل ده يوسف صابر. طب موقف الابن الوحيد المرموز له إيه؟ لما اليهود حسدوه وأبغضوه، يوسف باعوه بعشرين من الفضة، كان ده تمن العبد في ذلك الحين. طب ربنا يسوع ما هو بيع بثلاثين من الفضة؟ بص الرمز ازاي بينطبق. يهوذا باع المسيح وسلموه للرماة الوثنيين، يوسف اخواته باعوه بالفضة وسلموه للإسماعيليين الوثنيين. وكأني أحبائي لما الابن جاء إلى خصته إسرائيل وخصته أبغضوه ورفضوه وباعوه بالفضة، اشتروه الأمم، أمنوا بيه الأمم اللي هو إحنا، إحنا ما كناش من شعب إسرائيل. لما إسرائيل رفض المسيح بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، زي ما قال بولس الرسول في رومي. رفض اليهود للمسيح كان ده سبب في قبول الأمم في الإيمان، رفضوا يوسف وسلموه لمين؟ للإسماعيليين الأمم. اللذيذ في القصة علشان يكتمل الرمز البديع يا أحبائي، إنه راؤوبين لما كانوا عايزين يموتوه، قلت لك راؤوبين قال لا إحنا ما نقتلوش ونرميه في الجب. بعد ما رموه في الجب كان فكر راؤوبين إن هو يروح يطلع يوسف ويرجعه لأبوه، هم قالوا نذبحه، قال لهم لا نرميه في الجب، وهو كان في مخه بعد ما أخواته يمشوا يروح مطلعه من الجب ويرجعه لأبوه عشان ينجي أخوه يوسف. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان بعد ما رموه في الجب راؤوبين مشي، راح مشوار، هم راحوا مطلعينه وبعول الاسماعيليين. فلما راؤوبين جه بعد كده يفتش في البير لقى البير فاضي، فراح يقول لاخواته قالوا لا ما احنا طلعناه وبعناه للاسماعيليين. طيب ايه الرمز اللي فيها؟ الرمز اللي فيها نمره واحد، ربنا ما حبش ان يكون خلاص يوسف على ايد راؤوبين، لكن حب الخلاص يكون عن طريقه هو. لو كان راؤوبين هو اللي طلع يوسف من الجب يبقى راؤوبين هو صاحب الفضل على يوسف، لا، لكن ربنا بنفسه هو اللي تدخل وغير قلب اخواته علشان ينجوا اخوهم يوسف من الجب. دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية انه راؤوبين ما كانش راضي عن تصرفات اخواته انه يرفضوا يوسف ويرموه في الجب، وكأن راؤوبين بيفكرنا بمشهد الصليب بيوسف الرامي كان مشيرا في إسرائيل. يوسف كان على ما يبدو أنه من أعضاء مجمع السنهدريم، إن لم يكن فهو كان راجل ذو شأن في وسط إسرائيل. يقول الكتاب عن يوسف الرامي في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم. هو يهودي بس ما كانش موافق انه رؤساء اليهود يسلموا المسيح لبيلاطس. رمز بديع جدا لراؤوبين اللي مش موافق ان اخواته يموتوا يوسف. وهنا يا احبائي يجي سؤال لطيف، مين اللي باع يوسف؟ مين اللي باع يوسف بالفضة؟ تقول لي اخواته، اقول لك لا، طبعا انا بتكلم على المرموز. المزمور 105، المزمور 105 ده كله بيحكي حياة إسرائيل على مراحلها المختلفة. فلما يتكلم عن يوسف يقول إيه؟ أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا. بيع، ما قالش باعوا يوسف، لا بيع مبني للمجهول، هو مين اللي باعه؟ طب ما يقول باعوه عبد، قال لا بيع، لأنه اللي باع يوسف في الحقيقة هو مين؟ الخطة الإلهية لأجل خلاص إخوات يوسف ولأجل خلاص بقية الأرض في المجاعة. طب سؤال المرموز بقى، مين اللي سلم المسيح للصلب؟ الآب. دي الخطة الإلهية، ده التدبير الإلهي. عشان كده معلمنا القديس بطرس في عظته قال لهم إيه؟ فعلوا اللي كانت مشورته مرتباه. هم نفذوا المشورة الإلهية، التدبير الإلهي، الخطة الإلهية. هو ربنا مخطط كده مرتب كده. فلما المسيح اتباع كعبد ده دي خطة الآب. الحتة اللذيذة برضو يعني تستوقف الواحد في الحقيقة انه بعد ما يوسف اتباع كعبد، كلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 37، الإصحاح 38 يقطع قصة يوسف ويحكي لنا قصة واحد اسمه يهوذا. يهوذا دوت أخو يوسف، قصة كده دخلت في النص. أقول لك قصته باختصار علشان عايز أشيل لنقطة. يهوذا ده واحد من ولاد أبونا يعقوب. تقول القصة هنا إن يهوذا دوت راح اتجوز واحدة مش من شعب ربنا، خلف منها تلات عيال، عيل اسمه عيرة وعيل اسمه أونان وعيل اسمه شيلة. راح مخلي ابنه عيرة يتجوز واحدة ست اسمها سمار، فعيرة مات. راح مجوز سمار لأخوه أونان فأونان مات. فيهوذا قال لك الست سمار دي بتموت لي العيال، أديها شيلة تموتوا لي هو كمان. قال لها طب روحي بيتكم ولما شيلة يكبر أبقى أجيبه لك تتجوزيه. هو طبعا إيه مش عايز الجوازة ديت عشان يعني شعر إن سمار دي بتموت له عيال. أنا قلت القصة دي ليه؟ قلت القصة ديت لأنه في التتابع الزمني القصة يوسف يهوذا اتجوز وخلف وعياله اتجوزوا سمار، القصة دي حصلت قبل ما يوسف يتباع كعبد، قبل ما يوسف يتباع كعبد. طب ليه قبل ما يوسف يتباع كعبد؟ يهوذا أكبر من يوسف بأربع سنين، يوسف اتباع وعمره 17 سنة، يبقى يهوذا في الوقت ده عنده 21 سنة. وقت ما بعنا يوسف يهوذا عنده 21 سنة. طيب يوسف اتباع كعبد، وقف قدام فرعون في سن 30 سنة، هو كان سنه 17 سنة، يبقى بعد 13 سنة وقف قدام فرعون، جيهم 7 سنين شبع، يبقى 13 و7 20 سنة، وجيهم سنتين مجاعة في السنة الثانية إخوات يوسف جوله، يبقى من بيع يوسف لغاية ما إخواته جوله 22 سنة. مش ممكن في ال 22 سنة دول يكون يهوذا اتجوز الست ديت وخلف منها تلات عيال، عيرة وأنان وشيلة، والتلات عيال كبر، وعيرة راح مجوز سمار عادلوا معها فطرة ومات، وراح مجوزه التاني أنان ومات، وقال لها طب روحي بيتكم لغاية ما شيلة يكبر. لا يمكن تكون الجوازة وخلفة التلات عيال والتلات عيال اتجوزوا تكون القصة دي حصلت في ال 22 سنة. يبقى بالتأكيد يهوذا اتجوز الست الوثنية ديت قبل ما يوسف يتباع كعبد. السؤال طب إذا كانت القصة دي حصلت قبل يوسف، ليه الكتاب المقدس ذكرها في الإصحاح 38 بعد بيع يوسف؟ فهمت النقطة اللي عايز أوصل لها؟ يعني باختصار عشان ما تتلخبطش، واحد من إخوات يوسف اسمه يهوذا اتجوز وخلف ثلاث عيال، اتجوز ست وثنية، بعد القصة دي ما حصلت باعوا يوسف كعبد. لكن لما جه الكتاب المقدس يكتب القصة قال لك يوسف اتباع كعبد، وبعديها ذكر قصة يهوذا اللي اتجوز الست الوثنية. طب ليه الكتاب قصد يرتبها كده؟ عشان الرمز يكمل. قلت لك آخر مشهد شفناه في الإصحاح 37 إخوات يوسف باعوه، رمز لليهود اللي رفضوا المسيح. طب لما اليهود رفضوا المسيح، المسيح ارتبط بالأمم. طيب الرمز دوت يوضح إزاي؟ يوضح أن يهوذا اللي من نسله هيجي المسيح، المسيح خارج من صفة يهوذا، يهوذا دوت بعد ما يوسف اتباع كعبد ذكر الكتاب انه اتجوز ست وثنية، رغم ان القصة دي كانت حصلت قبل كده. ليه؟ عايز يشير بالرمز ان ثمرت ان اليهود رفضوا المسيح، السيد المسيح اللي خارج من سبط يهوذا، لما اليهود رفضوه ارتبط بالمرأة الأممية، ارتبط بكنيسة الأمم. طيب فين يهوذا اتجوز الست ديت؟ قال لك في حتة اسمها عنايم. عنايم معناها ينبوعان، اتنين ينبوع، وكأن السيد المسيح ارتبط بينا عند الينبوعين، ينبوع العهد القديم وينبوع العهد الجديد. يبقى إذن يا أحبائي ثمرة بيع يوسف كعبد أن كنيسة الأمم ارتبطت بالسيد المسيح. طيب بعد ما باعوا أخوهم كعبد، خدوا قميصه ولطخوه بالدم، طبعا منظر الجلجوسة واضح جدا، وخدوا القميص دوت يوروه ليعقوب، قالوا له انظر هذا ابن، هذا قميص ابنك يوسف. فالرجل لما شاف القميص صرخ وناح على يوسف. وكأني هنا يعقوب يا أحبائي يمثل مرارة وحزن كل إسرائيلي حقيقي آمن بالسيد المسيح ولم يكن موافقا لأعمال اليهود. اليهود أبغضوا المسيح وأسلموه حسد. طب سؤال، هل كل اليهود رفضوه؟ لا، في من اليهود من آمن بالسيد المسيح. زي مين؟ زي أمنا العذراء، زي أبائنا الرسل الاثناشر، زي السبعين، زي المائة وعشرين نفس اللي كانوا في أورشليم، زي الثلاث تلاف يوم الخمسين، زي الخمس تلاف. كل دول يهود، دول يرمزوا لمين؟ يرمزوا ليعقوب اللي لما شافوا عملة إسرائيل وصلبهم للمسيح حزنوا وبكوا وناحوا على أهلهم وأبائهم اللي صلبوا المسيح. يعقوب أول ما شاف قميص ابنه بكى. منهم بولس الرسول اللي لما شاف اللي عملوه أباؤه اليهود وأقرباؤه وأنسباؤه حسب الجسد يقول إن لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع من أجل إخواتي اليهود اللي رفضوا المسيح. يعقوب اللي شاف قميص يوسف قعد ينوح على العملة اللي عملوها إخواته. يبقى النقطة الأولانية الابن المحبوب إشارة للابن اللي من الأزل في حضن الآب. النقطة الثانية في ملء الزمان يعقوب أرسل ابنه، إشارة لإرسالية الابن. النقطة الثالثة اللقاء ما بين يوسف وما بين إخواته، السيد المسيح اللي جاء إلى خاصته وخاصته رفضته. طيب النقطة الرابعة، لما رفضوه حصل إيه ليوسف؟ نزل في السجن. طبعا احنا عارفين القصة بقى، باعوك عبد، دخل بيت فوتيفار، بسبب تمسك يوسف بالوصية امرأة فوتيفار دخلته السجن، أرادت أنها تتجع معاه. فيوسف قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ أمام الله؟ ما قدرش. فكانت النتيجة أنه جوزها فوتيفار صدقها وحط يوسف في السجن. سؤالي يا أحبائي، ليه المسيح أسلم للصليب؟ بسبب إيه؟ بسبب تمسكه بوصية الآب. إيه؟ الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ كان ممكن على رأي ما قال له بطرس، قال له ده أنا ممكن أطلب 12 جيش من الملائكة يموتوا دول، لكن كيف يتم المكتوب؟ يبقى المسيح تسلم لليهود ليه؟ بسبب تمسكه بوصية الآب. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت، لازم يقول له الكلمة دي على الصليب. فهو بيتمم وصية الآب، جئت لأصنع لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طيب الكتاب يقول كان الرب مع يوسف، أما فين معاه؟ ما اتباع كعبد ودخل السجن، فين كان الرب مع يوسف؟ أقول لكم فعلا يا أحبائي كان الرب مع يوسف. إزاي؟ كان المفروض ان فوتيفار لما تيجي مراته تقول له ان هذا العبد العبراني كان يداعبني ويريد ان يتجع معي، كان الشيء الطبيعي جدا ان فوتيفار رئيس الشرط وزير الداخليه مراته بتقول له الراجل ده بيعاكسني، ده يوديه ورا الشمس، ده هيحطه في سجن، ده يذبحه. كان المفروض ان فوتيفار يموت يوسف، لكن كان الرب مع يوسف. ربنا حرك قلب فوتيفار رغم انه صدق مراته، لكن ما رضاش يموت يوسف واكتفى بان يحطه في السجن. ده شيء مش طبيعي، الطبيعي كان يموته. المهم يوسف دخل السجن، عمل ايه في السجن يا احبائي؟ عزى المساجين. كانوا في السجن اثنين، رئيس السقاة ورئيس الخبازين. رئيس السقاة يوسف رفعه للمجد، رئيس الخبازين نزل للموت والهوية. طيب السيد المسيح لما اليهود أسلموا للرومان نزل السجن، بس إيه السجن دوت؟ سجن الأرواح، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. لما اليهود سلموه على الصليب المسيح نزل لمكان الأرواح كانت مسجونة فيه اللي هو الجحيم، وفي الجحيم كان فيه فئتان، فئة مؤمني العهد القديم اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح، ودول المسيح نزل ورفعهم معاه للمجد، دول أبرار العهد القديم. والفئة الثانية الناس اللي ماتوا في العهد القديم بدون ما ينتظروا مجيء المخلص، فدول سبهم في الجحيم. فالسيد المسيح لما تعلق على الصليب نزل لبيت السجن، نزل إلى السجن وكرز الأرواح التي في السجن، زي ما قال القديس بطرس بالضبط، نزل وكرز للأرواح التي في السجن، خد الأبرار بتوع العهد القديم ممثلين في رئيس السقاة ورفعهم للمجد. طيب بقية الناس بتوع العهد القديم اللي مش مؤمنين بيه سابهم في الجحيم. طيب النقطة الخامسة، يوسف قعد في السجن على طول؟ لا، ده طلع من السجن للمجد. بص الرمز البديع يا حبايبي، أنا منبهر بشخصية يوسف، بص التطابق البديع مع حياة سيد المسيح. الابن اللي في حضن الآب في ملء الزمان تجسد، اليهود رفضوه، فكانت النتيجة أنه نزل للجحيم، نزل للسجن، سبى سبيا وأعطى الناس كرامات. تفضل قاعد في الجحيم؟ لا، ده صعد جلس عن يمين الآب. طيب بص يوسف لما نزل السجن إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه طبعا احنا عارفين القصة، فرعون حلم حلمه وما لقاش حد يفسره، فرئيس السقاة تذكر بعد سنتين. ليه؟ لأنه في زمان محدد. كان ممكن رئيس السقاة أول ما يطلع من السجن يفتكر يوسف، ويوسف يخرج من السجن وخلص القصة على كده. لا، ده ربنا قصد أن رئيس السقاة ينسى يوسف سنتين. ليه؟ علشان ده الوقت المحدد من قبل الله لخلاص يوسف والخلاص البشري كرمز. فلما فرعون حلم حلم ومعرفوش يفسره له، فرئيس السقاة قال له انا افتكرت في راجل عبراني كان في السجن بيفسر الاحلام. فيقول الكتاب ان هم جابوا يوسف ابدلوا ثيابه. بص الرمز الحلو، ابدلوا ثيابه، قال له عاوز ثياب السجن ولبس ثياب المجد، ودخل وقف قدام فرعون، تراءى امام فرعون. وكانت نتيجة اللقاء دوت انه بعد ما فسر الحلم لفرعون، فرعون امر ان كل الناس لما تشوف يوسف ناس تمشي قدامه تقول اركعوا. تصور كده يوسف يمشي بالمركبة وفي فريق ماشي قدامه يقول للناس اسجدوا اسجدوا، كل الناس تسجد عشان يوسف يعدي. يوسف ماشي وكله قاعد ايه يسجد امام يوسف. طيب طبعا يعني الرمز واضح جدا جدا جدا. المسيح لما خرج من الجحيم راح لفين؟ صعد. عارفين يا احبائي سيد المسيح بعد الصليب مباشرة في اليوم الثالث قام. بعد ما قام في اليوم الثالث مباشرة في فجر الأحد صعد مباشرة للسماء وتراه أمام الآب بذبيحة نفسه فدية عن البشرية. وبعد كده بدأ 40 يوم يظهر للتلامذة طالع نازل، لغاية ما في اليوم 40 صعد وجلس عن يمين الآب. ودي اللي تفصل لينا الآية اللي كل الناس تسأل فيها، ليه قال لمريم لا تلمسيني؟ قال لها لا تلمسيني، وهو قال الرد، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. واضحة، مش محتاجة فصال، مش محتاجة نقعد نفسر تفسير روحية أو رمزية، ما هي واضحة الآية. لا تلمسيني ليه؟ لأني لم أصعد بعد لأبي، لم أصعد للآب وبيلمسيني، لأنه فعلا بعد القيامة صعد مباشرة. بس قبل ما يصعد اتقابل مع مريم المجدلية، قال لا لا ما تلمسنيش دلوقتي لأني لم أصعد بعد. صعد وترى أمام الآب بذبيحة نفسه فدي عن البشرية، ونزل بدل يتقابل مع التلامذة واللي يمسكه واللي يحضن فيه واللي يبوسه 40 يوم. يبقى يوسف نزل السجن، خرج من السجن تاني راجل في مصر بعد فرعون. السيد المسيح نزل للجحيم، صعد، قام في اليوم الثالث وصعد، تراءى أمام الآب. فجاء أمر الآب للبشرية كلها إيه؟ اركعوا. قدام مين؟ قدام يوسف. علمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي قال هذا رفعه برضو الآية دي بتتقري غلط، ناس تقرأ هذا رفعه، لا مش رفعه، هذا رفعه، رفعه يعني جعله في مرتبة رفيعة، هذا رفعه الله لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ما في السماء الملائكة وما على الأرض البشر كلهم وما تحت الأرض الأرواح سواء كانت الشياطين أو الأرواح اللي في الجحيم، تكسو باسم يسوع كل ركبة. يبقى يوسف لما خرج من السجن صعد للمجد، تراءى أمام فرعون، الابن تراءى بذبيحة ذاته أمام الآب، وصار الأمر للبشرية كلها إنها تسجد أمام يسوع الناصري لكي تجسو باسم يسوع كل رب. طيب تتبقى لنا النقطة الأخيرة، المسيح صعد وجلس عن يمين الآب والبشرية كلها بتسجد له ممثلة في كل أرض مصر، طب إيه موقف إخواته؟ هل حيظل إخوة يوسف محرومين من لقاء يوسف؟ لا، إخوة يوسف رجعوا تقابلوا مع يوسف مرة تاني، وتقابلوا مع يوسف في ثلاث لقاءات، والثلاث لقاءات دول يمثلوا عودة اليهود في آخر الأزمان قبل مجيء المسيح الثاني للدينونة. تعال نشوف الثلاث لقاءات اللي إخوات يوسف اتقابلوا فيهم مع أخوهم يوسف، ونشوفها إزاي رمز لعودة اليهود في آخر الأزمان. شوفوا القصة يا أحبائي، يعني بقى عجيب عجيب أنه أدي حياة يوسف. قلت لك نمرة واحد، الابن المحبوب، الابن اللي في حضن الآب، في ملء الزمان الآب أرسل ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. جات المرحلة الثالثة، اللقاء اللي ما بين يوسف وإخواته، وإخواته رفضوه. جات المرحلة الرابعة، لما رفضوه أسلموه حسدا، أسلم الروح في يد الآب ونزل للسجن، نزل للجحيم. جات المرحلة الخامسة، أنه خرج من السجن إلى المجد، قام السيد المسيح في اليوم الثالث وتراء أمام الآب والبشرية كلها تسجد لي. تيجي المرحلة السادسة والأخيرة، اللقاء، العودة ما بين يوسف وما بين إخواته. بالنسبة لقصة يوسف، بعد ما يوسف تولى المملكة بعد فرعون، جيهم 7 سنين شبع، وجيهم 7 سنين جوع. في 7 سنين الشبع يوسف خلف ولدين، ولد اسمه منسى، ولد اسمه أفرايم. وكأن 7 سنين الشبع يمثلوا أزمنة الأمم، مسيح اتصلب وقام وكرز به بين العالم، وبقى الفترة اللي احنا فيها ديت اللي هي مشبهة بال7 سنين دول، دي ايه ديت؟ دي الفترة، فترة أزمنة الأمم، فترة دخول الأمم في الإيمان. لسه اليهود ما دخلوش، هم دول 7 سنين اللي احنا فيهم، بقالهم دلوقتي 2000 سنة 7 سنين دول. في 7 سنين دول كنيسة الأمم ثمرت ارتباطها بالمسيح أثمرت ثمرتين، الثمرة الأولى منسة، الكنيسة وإن كانت مضطهدة في العالم بسبب إيمانها بالمسيح، لكنها الله أنساها كل تعبها، دي معنى كلمة منسة، كنيسة مضطهدة من أجل المسيح لكن المسيح يعزيها، هذه معنى منسة. الثمرة الثانية أفرايم، أي جعلني مثمر، كنيسة المسيح وإن كانت مضطهدة إلا أنها كنيسة مثمرة، كنيسة نامية، كنيسة ممتدة. دول 7 سنين الشبع اللي احنا فيهم دلوقتي. طيب في 7 سنين الجوع، دي الفترة بقى اللي اليهود حيرجعوا يأمنوا فيها بالمسيح. طبعا مش 7 من جهة 1 2 7، لكن احنا بنقولها كفترة زمنية. طيب بص حيرجعوا ازاي؟ بقول لك اتقابلوا مع يوسف 3 لقاءات. اللقاء الاول بعد اول 2 سنين في المجاعة، يوسف قال لأولاده، أولاد احنا سمعين ان في حنطة في مصر، روحوا اشتروا لنا حنطة. فقول اخواته مش عارفين وسجدوا قدامه، ادي السجود الاول. قلت لك يوسف شاف حلمين، حزمة و11 حزمة تسجد قدامه، فده السجود الأول. باعوا يوسف كعبد حتى لا يسجد له، لكن لابد أن تتم المقاصد الإلهية وسجدوا له. اللي باعوه كعبد النهارده بيسجدوا قدامه. وأكلوا من الحنطة بتاعت يوسف، دي تمثل إيه يا أحبائي؟ دي تمثل عودة اليهود في آخر الأزمان. قولوا أخواته اليهود يرجعوا يأمنوا بالمسيح، يسجدوا أمامه يعني يعترفوا بربوبيته، يعترف أنه رب ومخلص، يأكلوا من الحنطة بتاعته، يأكلوا جسده ودمه. اليهود حيأمنوا بالمسيح في آخر الأزمان. طيب اللقاء الثاني، يوسف لما تقابل مع أخواته أول مرة تنكر ليهم، عمل نفسه ما يعرفهمش، قال لهم أنتوا جواسيس جئتوا تتجسسوا الأرض. قالوا له لا، ده أخواتك دول عبيدك، إحنا 12 أخ، عندنا واحد مفقود عليه يوسف، وعندنا الصغير مع أبونا، وإحنا 10. قال لهم لا أنتوا كذابين، وعشان يبان صدق كلامكم لما تجوني المرة الجاية تجيبوا بنيامين معاكم، وإلا ما تشوفوش وشي تاني. يوسف عمل كده ليه؟ نمرة واحد، عايز يوبخ إخواته عشان يفتكروا خطيتهم ويتوبوا عنها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما شافهم ما لقاش بنيامين معاهم قال لك لحسن يكونوا عملوا بنيامين زي ما عملوا معايا، ما هو بنيامين ده ايه؟ شقيقه ابن رحيل. قال لك ده ظهر كمان موتوا بنيامين، امال فين الولد؟ فين اخويا؟ فحب يتاكد. نمرة ثلاثة، ما لقاش ابوهم فعايز يطمن ابوهم عايش ولا ميت، فما يقدرش يسالهم يقول لهم انت ابوك عايش ولا ميت، انت تعرفنا منين ولا تعرف ابونا منين؟ فتنكر ليهم يوسف عشان ياخد الاعتراف من بقه. ده كان اللقاء الاول. اللقاء الثاني، وهم جايين لازم يجيبوا معاهم مين؟ بنيامين. وقال لهم لا تعودوا طاري وجهي الا واخوكم الصغير معكم. فشويه الحنطه اللي خدوها اول مره خلصت، وحبوا يشتروا حنطه تاني، فقالوا لابوهم يعقوب ابعت بنيامين معانا، الراجل مش هيقابلنا بدون بنيامين. وفعلا جابوا بنيامين وتقابلوا مع يوسف اللقاء التاني. طب دوت يرمز لايه؟ قلت لك اللقاء الاول يمثل عوده اليهود للايمان بالمسيح. طب لما هيقبلوا اليهود الايمان بالمسيح هيعملوا ايه؟ هيروحوا يكرزوا باسم المسيح وسط اخواتهم الاسرائيليين، ويجيبوا بنيامين اخوهم الصغير، يجيبوا اليهود الذين لم يؤمنوا بعد بالمسيح يحملوا ليهم البشاره ويجيبوهم للمسيح. يبقى اليهود مش بس هيؤمنوا بالمسيح، لكن نمره اتنين هيكرزوا باسمه. فعلا يا احبائي، اليهود لغايه النهارده رافضين المسيح، لما هيجي ضد المسيح هيقبلوه، لان هيبقى هي دي الصوره اللي هم بيتمنوها، ملك وقوي وجيش وحرب. لكن لما هيكتشفوا خداعه هيدركوا ان يسوع اللي صلبوه هو ده المسيح المنتظر، فيرفضوا ضد المسيح ويقبلوا الايمان بالمسيح. عشان كده قال لهم ربنا يسوع انا جئت اليكم باسم ابي ولم تقبلوني، ان اتى اخر باسم نفسه فذاك تقبلونه. بيكلم على مين؟ على ضد المسيح. يبقى في اللقاء الاول اليهود امنوا بالمسيح، في اللقاء الثاني اليهود كرزوا بالمسيح وجابوا بنيامين اخوهم الصغير. واللذيذ يا احبائي في اللقاء الثاني انه اول مره لما تقابلوا مع يوسف فادوا ليوسف فضه ثمن الحنطه، فيوسف وصى الراجل قال له حط الفضة بتاعتهم جوه العدال بتاعهم جوه الشولة، يعني اداهم حنطة ببلاش. فلما روحوا بيوتهم ولقوا الفضة قالوا ايه ده اللي حصل؟ ده ظهر في غلط. فلما جاهم تاني مرة وبنيامين معاهم جابوا فلوس اللي هيشتروا بيها المرة دي، وجابوا الفلوس بتاعة المرة اللي فاتت. قالوا للراجل اللي على بيت يوسف، قالوا لي يا عم احنا لما روحنا البيت لقينا الفلوس دي جوه الشولة، الظهر انتوا نسيتوها، خدوا الفلوس بتاعتكم القديمة وادي الفلوس الجديدة اللي هنشتري بيها. فالراجل اللي على بيت يوسف قال لهم لا 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 لا، احنا الفلوس بتاعتنا وصلت، الفلوس دي بتاعتكم. ايه اللقاء دوت؟ لقاء مع المسيح يا احبائي عشان اتقابل معاه لازم الاول ادخل على الرجل الذي على بيت يوسف. بيت يوسف اللي هي الكنيس، الرجل اللي على بيت يوسف ده الكاهن. قبل ما ادخل اكل مع يوسف جسد الرب ودمه لازم اروح للرجل اللي على بيت يوسف اعمل ايه؟ افتح العدال بتاعي، اكشف الخطايا بتاعتي، فاذا بالرجل يطمئنني انا رايح اقول له يا عم ده انا الفلوس دي جات لي غلط، خدوا الفلوس بتاعتكم، رحت لابونا يا ابونا ده انا غلطت في كذا، ده انا عملت كذا، ابونا يحلني من الخطيه بالسلطان اللي معطى لي، وقال لهم ما تخافوش فلوسكم وصلت خلاص، ادخلوا كله مع يوسف. ده اللقاء الثاني. طب اللقاء الثالث والاخير، وهم ماشيين تاني مره بعد ما اكلوا مع يوسف، يوسف خد الكاس بتاعه اللي بيشرب فيه وحطه في العدال في الشوال بتاع بنيامين ومشوا. بعد ما مشوا طلعوا العساكر وراهم، تعال انتوا سرقتونا بقى احنا احسننا ليكم وديناكم حنطة تاكلوا تسرقوا الراجل؟ قالوا له احنا ما سرقناش. قال لهم لا تعالوا للراجل اللي انتوا سرقتوا الكاس بتاع الراجل. وراحوا راجعين تاني وقفوا قدام يوسف. يوسف قال لهم انتوا سرقتوني. قالوا لا اللي تلاقي الكاس بتاعك معاه موته. قال لهم طيب افتحوا الشوالة بتاعتكم. وكل واحد فتح الشوال وكشف اللي جواه. ده ايه دوت؟ ده اللقاء التالت. ده يوم ايه؟ ده يوم الدينونة بقى. قلت لك السبع سنين الشبع ده أزمنة الأمم، دخول الأمم في الإيمان. طب سبع سنين المجاعة اليهود اتقابلوا مع المسيح، قلت لك نمرة واحد رجعوا للإيمان بيه في اللقاء الأول، في اللقاء الثاني كرزوا باسمه وجابوا بنيامين. طب في اللقاء الثالث مع يسوع ده يوم ايه؟ ده يوم الدينونة بقى. ده نهاية الأزمنة. كل واحد جاي وجايب الشوال بتاعه. كل واحد فينا شال شوال، كل واحد فينا شال شوال حتى وإن كان غير مرئي. ايه الشوال ده؟ الأعمال بتاعتك، خيرا كانت أم شرا. تيجي تقف قدام المسيح يوم الدينونة يقول لك افتح الشوال بتاعك وريني الأعمال بتاعتك، ينكشف المسطور تبان الأعمال. اللذيذ يا أحبائي أنه لما وجدوا الكاس في عدال بنيامين، لما أخوات يوسف راحوا لأبوهم يعقوب وقالوا له الرجل سيد الأرض عملنا بجفاء وقال لنا لازم تجيبوا أخوكم بنيامين، فيعقوب قال لهم اللي أنتوا بتعملوه دوت، ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ عايزين تموتوني؟ يوسف مفقود وكمان تاخدوا بنيامين؟ وقف يهوذا وقال لي يعقوب بنيامين ده اطلبه من ايدي، انا اللي مسؤول عنه، زي ما خدته من ايديك هرجعه لك. فلما وقف قدام يوسف واتفتحت الشويله وطلع الكاس في عدال بنيامين هيدخل السجن، فوقف يهوذا يشفع في اخوه بنيامين. بص يا احبائي يوم الدينونه دوت هنقف قدام المسيح وحنكشف العدال بتاعتنا، الشويلة بتاعتنا وأعمالنا الخير والشر. مفيش فينا إنسان سيتزكى أمام الله. صح في توبة وصح في ندم وصح في اعتراف وفي مطنيات وفي صوم، لكن مفيش فينا إنسان طاهر أمام الله مهما كان. إلى ملائكته ينسب حماقة. طب هنروح فين أمام قداسة الله؟ إذا بيهوذا يقف يشفع فينا. قلت لك يهوذا ده مين؟ ده السيد المسيح الأسد الخارج من صفة يهوذا. يوم الدينونة لما تنكشف الأعمال، الابن اللي قدم ذاته ذبيح من أجلينا يقف يشفع فينا بدمه أمام الآب. طب النقطة الثانية، إحنا يوم الدينونة، طيب دول اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، طب في يهود ماتوا في العهد القديم، إيه موقفهم يوم الدينونة؟ بعد ما يوسف أعلن ذاته لإخواته في اللقاء دوت قال لهم أبويا يعقوب حي؟ قالوا له آه. كشف نفسه قال لهم أنا أخوك يوسف. في مجيء المسيح الثاني حيعلن مجده للكنيس وحيقول لهم روحوا هاتوا يعقوب. يعقوب ده ساكن فين؟ في أرض كنعان. روحوا هاتوه من كنعان عشان يجي يملك معايا في مصر. فلما راحوا لأبوهم يعقوب قالوا له ابنك يوسف حي. يقول الكتاب عاشت روح يعقوب فيه، كأن يعقوب ده كان ميت وأول ما سمع أن يوسف حي الرجل ردت فيه الحياة وجه عشان يتقابل مع يوسف ويملك مع يوسف. وكأن يعقوب يا أحبائي يشير بقى لليهود أبرار العهد القديم اللي ماتوا اللي دفنوا في أرض كنعان، الأنبياء والأبرار وصديق العهد القديم، يوم ما جاء المسيح الثاني هتنطبق عليهم الكلمة عاشت روح يعقوب فيه، حيستردوا الحياة مرة أخرى وحيقوموا من أرض كنعان ويأتوا ليملكوا مع يوسف. حيملكوا فين؟ جيهم في مصر هنا. مش معنى مصر، لأن الكتاب المقدس قال عن أرض سدوم جنة الله كأرض مصر، جنة الله كأرض مصر، وكأن أرض مصر دي رمز الجنة ربنا. واللقاء مع يوسف في مصر، اليهود اللي قبلوا الإيمان به وهو قاعد في وسط المصريين، واليهود اللي ماتوا ممثلين في أبونا يعقوب وردت فيهم الحياة يوم ما جاء المسيح الثاني هيجوكم لهم، يجوا لمصر. قلت لك مصر إيه؟ جنة الله، كأنها عودة للفردوس. طب وبعدين؟ هكذا نكون مع الرب كل حين. أحبائي يعني بالحق يعني بديعة جدا قصة يوسف اللي صورت لينا الابن الوحيد. أدينا تبعنا الرحلة من الأزل، الابن اللي في حضن الآب، اللي في حبرون، اللي في شركة مع الآب، الابن الوحيد المحبوب. المرحلة الثانية لما جمل الزمان الآب أرسله، رمز الإرسالية يوسف. المرحلة الثالثة اللقاء ما بين يوسف وما بين إخواته، السيد المسيح اللي جاء إلى خصته وخصته لم تقبله. المرحلة الرابعة رمز رفضهم للمسيح أو ثمرة رفضهم للمسيح، أن المسيح أسلم على الصليب ونزل للسجن وسبى سبش أخرج الأرواح. المرحلة الخامسة أنه يوسف خرج من السجن للمملكة، السيد المسيح قام من الجحيم وتراء أمام الآب في المجد. المرحلة السادسة والأخيرة في نهاية الأزمنة يرجعوا اليهود يقبلوا الإيمان بالسيد المسيح في اللقاء الأول، اللقاء الثاني يكرزوا لبنيامين اليهود الغير المؤمنين، اللقاء الثالث يوم الدينونة يتراءى الكل للدينونة أمام يوسف، وإذا بالسيد المسيح الأسد الخارج من صفت يهوذا يشفع فينا أمام الآب، وهكذا نكون مع الرب كل حين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.